الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن ينتهي أو يدخل قبل أن يدخل المصنف في المقام الثاني وهو التراجيح، ذكر خاتمة تعتبر خاتمة للتخيير وهي من جهة أخرى مقدمة للترجيح، وهي أنه قد ثبت في الأبحاث السابقة بأن الحكم في الخبرين المتكافئين هو التخيير، سواء كان على مقتضى القاعدة الأولية كما لو بنينا على السببية، أو كان مقتضى القاعدة الثانوية كما لو بنينا على الطريقية، فإن الأخبار بلا إشكال تدل على التخيير. ويريد المصنف أن يبحث في هذه الخاتمة هو أنه يشترط في الرجوع إلى التخيير الفحص التام عن المرجحات، فلا يجوز الحكم بالتخيير بين الخبرين قبل الفحص عن وجود المزية قبل الفحص عن وجود المرجحات، وذلك لأنه نسألكم ما هو الوجه في التخيير، فلا يخلو إما أن يكون الحاكم بالتخيير هو العاقل، وإما أن يكون مأخذ التأخير مأخذه هو الأخبار. فهنا يوجد منشآن للقول بالتخيير، وعلى كليهما لا يصح الحكم بالتخيير قبل الفحص عن المرجحات. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو العاقل، فإن بنينا على أن العقل هو الذي حكم بالتخيير، فيقال إذا رجعنا إلى حكم العاقل فإن العقل إنما يحكم بالتخيير من جهة أنه يرى عدم إمكان الجمع في العمل بين الخبرين المتعارضين، فبعد الفراغ عن عدم إمكان الجمع في العمل فليل المتعارضين يقول بأنه التكليف مشروط بالقدرة كما بينا سابقا، فحينئذ لا يجوز طرح كلا الخبرين، لأنك يمكنك أن تعمل بالخبر في حال ترك الآخر كما فصلناه في الأبحاث السابقة، فحينئذ لشرطية القدرة العقل يدرك التخيير، أي مع فرض عدم إمكان الجمع في العمل بينهما، هذا لا يوجب إلا طرح البعض دون أنه لا موجب للتساقط. إذا رجعنا إلى العقل فمن الواضح أن هذا العقل لا يستقل بهذا الحكم التخيير إلا بعد فرض عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل، بحيث أن حكم العاقل بالتخيير بينهما إنما يتم مع فرض عدم تصدي الشارع لترجيح أحدهما بالمزية، وأما لو تصدى الشارع وحكم واعتبر أحد الخبرين في مقام التعارض للمزية فلا يقول العقل أيضا تخير، فحكم العاقل في موارد الطاعة وموارد شنه امتثال الأحكام دائما معلق على شنه معلق على عدم تدخل الشارع. فلو تدخل الشارع وقال اعمل بصاحب المزية بعد لا يستقل العاقل بعد ذلك بالتخيير، وبناء على ذلك يستطيع أن نقول بأن موضوع التخيير هو التكافؤ، ومعنى التكافؤ عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع، وحينئذ لا يصح التمسك بحكم العقل بالتخيير إلا بعد إحراز موضوعه. وما هو الموضوع؟ هو التكافؤ عدم المزية اعتبرها الشارع، إذ لا يصح التمسك بالحكم أي حكم عقلي أو شرعي أو عقلائي أو عرفي قبل إحراز شنه؟ قبل إحراز موضوعه. فلولا الفحص التام ما تنقح موضوع حكم العقل بالتخيير، لأنه لا يحرز عنوان التكافؤ وعنوان ماذا؟ عنوان عدم المزية التي اعتبرها الشارع إلا بعد الفحص. فإن قلت لماذا لا نجري الاستصحاب؟ موضوع حكم العاقل عدم المزية، الآن قبل أن يفحص المكلف يشك هل هناك مزية لأحد الخبرين على الآخر أو لا، يقول الأصل هو عدم وجود المزية، الأصل هو عدم وجود المزية، لأن المزية أمر وجودي مشكوكة، بل فتستصحب عدمها، وحينئذ نجري استصحاب عدم المزية، وببركة هذا الاستصحاب يتنقح موضوع حكم العاقل بالتخيير. فنقول هذا استصحاب يسموه، وهذا الاستصحاب يسمى عندهم باستصحاب العدم الأزلي، لأنه لم توجد حالة سابقة كان الخبر فيها موجودا ويعلم في فرض وجوده عدم المزية حتى يكون الشك في عروض المزية، حتى يكون الاستصحاب استصحابا للعدم النعتي، لأننا ذكرنا في بعض الدروس أن استصحاب العدم النعتي معناه أن الموضوع موجود وفي ظرف تحقق الموضوع نعلم بعدم الوصف أو نعلم بشيء معين، فنجري استصحاب بقاء ذاك الشيء المعلوم حصوله في ظرف تحقق الموضوع. ومن الواضح أن هذا غير منطبق على المقام، لأنه من أول مجيء القيام الأمارة نشك أن الناقل لها ثقة أو مثقة، نشك أنه موافق للعامة أو لا، ولم يمر زمان كان الخبر موجود وكنا نعلم بعدم المزية بعدم موافقته للكتاب أو عدم مخالفة العامة استغفر الله أو موافقة للكتاب، بل هذا الاستصحاب استصحاب للعدم الأزلي، أي يوم لم يكن هناك خبر لم يكن هناك مزية، من باب صيب انتفاء الموضوع. الآن بعد وجود الخبر نشك هل تحققت مزية أو لا، نستصحب عدم المزية. فلماذا لا تجرون الاستصحاب لتنقيح موضوع حكم العاقل؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه لا معنى لإجراء الاستصحاب، وذلك لوجهين. الوجه الأول ما ذكر مفصلا في خاتمة في جريان الأصول العملية، وهو أنه لا يصح إجراء الاستصحاب قبل الفحص، إذ الشبهة بحسب الفض شبهة حكمية، أين شك أنه الحجية هل هي للخبر الأول هي للخبر الثاني، هذا بلحاظ المسألة الأصولية، وبلحاظ المسألة الفقهية نشك في الواقعة ما هو حكمها؟ هل حكمها وجوب الجمعة أو وجوب الظهر؟ ولا معنى لإجراء الاستصحاب في موارد الشبهة الحكمية قبل الفحص وحين لما نقح مفصلا في محله ببيانات، مو محل هني، محل في خاتمة في شرائط الأصول، هناك بل يتمسك بأدلة 5-6 لإثبات وجوب الفحص عن الشبهات الحكمية، بالأخرى أن المورد حيث أنه مورد الشبهة الحكمية فلا يصح إجراء الاستصحاب إلا بعد الفحص. هذا وجه أول، مسألة عامة كبروية قاعدة. مسألة ثانية بأنه لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا لا مانع من جريان الأصل في حد ذاته، يقول الشيخ الأعظم جريان أصالة العدم لا يجدي في استقلال العقل بالتخير، ما يثبت. بيان ذلك أن موضوع حكم العقل بالتخير هو عدم المزي واقعان، فإن العقل يقول إنما أنا أحكم بالتخير إذا كان في الواقع لا توجد مزية، والاستصحاب لا ينقح الحكم الواقعي، لا ينقح الأمر الواقعي، وإنما هي وظيفة في مرحلة الظاهر. فإجراء استصحاب عدم المزية ظاهرا لا يثبت عدم المزية واقعا، بل يبقى العقل يقول بأنه أنا لا أعلم أن هنا مزية أو ليس بمزية، وموضوع حكمي عدم المزية الواقعية، وعدم المزية ظاهرا ولو كانت هناك مزية واقعا. تفتين؟ لا عدم المزية ظاهرا وإن كان هناك مزية واقعا، وحينئذ لا معنى لإجراء الاستصحاب، لأنه لا ينفع في تنقيح حكم العقل الذي موضوعه الواقع، فموضوع حكم العقل عدم المزية واقعا، ولا علاقة للعقل بالاستصحابات، لأن الاستصحاب ما هو إلا حكم شرعي تعبدي لا يرفع موضوع حكم العقل في المقام. فتبين من جميع ذلك أنه إذا كان مأخذ التأخير هو العقل فلا يتنقح موضوع حكم العقل إلا بعد الفحص، لأن موضوعه التكافؤ عدم المزية. هذا هو شنو الدليل الأول. أما لو كان مأخذ التأخير هو الأخبار، فهنا يقول الشيخ وإن كان يوجد في بعض الأخبار الحاكمة بالتخيير أن ظاهرها أنه سكتت عن المرجحات وحكمت بالتخيير مباشرة بين الخبرين، فقد يتمسك بهذه الطائفة من الأخبار بأنه يجوز الأخذ بالتخير ابتداء، لأنه لم يؤخذ في موضوع التخير في هذه الأخبار عدم وجود المرجح، بل حكمت بالتخير ابتداء. تفتين؟ فلو فرض أنه قد أخذ في موضوعها عدم المرجح، ذكر الطولية مثلا، قال أولا موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة، فإن لم يكن فالتخير، نقول بلي هنا نستشكل، ولكن بعض الروايات مباشرة كما سيأتينا حكمت بالتخير، وحينئذ لا، بل يتنقح موضوع الحكم بمجرد مجيء الخبرين المتعارضين. يقول وهذا وإن كان ظاهرا بدوا من بعض الأخبار، إلا أن هذا الإطلاق الدال على الترجيح سواء وجد مرجح أو لم يوجد مرجح مقيد بما دل من الأخبار الأخر على وجوب الترجيح ببعض المرجحات، فعندنا مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرها دلت على أنه لا تصل النوبة إلى التخير إلا بعد فقد المرجح، فنقيد إطلاق ماذا؟ إطلاق هذه الأخبار. فإن قلت التمسك بهذه الفكرة وهو تقييد إطلاق أخبار التخيير بما دل على الترجيح، إنما يفيد أن موضوع التخيير هو عدم وجود هذه المرجحات في تلك الروايات، ومن الواضح أن هذه الروايات تعرضت إلى بعض المرجحات لا إلى تمام المرجحات. وحينئذ بناء على هذه الفكرة غاية ما يقتضيه الفحص أن نفحص عن تلك المرجحات الموجودة في الروايات، فإن لم توجد فنحكم بالتخيير، ولا يجب الفحص الزائد عن مرجحات أخرى، مع أن المدعى عند الكثير من الأصوليين أن هناك مرجحات أخرى غير ما أشرت إليها أيها الشيخ، كالترجيح بالأصل العملي، كالترجيح بموافقة أصالة العموم أو أصالة الإطلاق، وهذا لا دليل على الفحص عنها. تفتي مطلب؟ يقول الشيخ بلي، يقول الشيخ بأنه لا بد أن يتمم ما ذكرناه بعدم القول بالفصل بين المرجحات، فإن الروايات وإن استفدنا منها بعض المرجحات فإنه يتمم الاستدلال بأنه ما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة أيضا لا بد من الفحص عنه لعدم القائل بالتفصيل. يعني لا يوجد قائل بالتفصيل بالنسبة إلى بعض المرجحات تفحص، بالنسبة إلى بعضها لا تفحص. ويمكن أن يقال أنه لا نحتمل مثلا الخصوصية في هذه المرجحات، بل النكتة أنه مع وجود المرجح لا تصل النوبة عند الشارع للتخيير، فلا بد من الفحص. هذا تمام الكلام في الدليل الأول لوجوب الفحص. إذن الدليل الأول لوجوب الفحص هو قصور مقتضي التخيير عن الشمول وعن الحكم بالتخيير قبل الفحص، سواء كان دليل التخيير العاقل أم الأخبار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لوجوب الفحص بأنه لولا الفحص للزم الهرج والمرج، نظير ما ذكرناه في قاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح، ومن المقطوع به أو لا أقل من المطمئن به أن الشارع لا يرضى بالمصير إلى هذه الحالة، مما يوجب ضياع الأحكام ومخالفتها للمرتكزات وما شاكل ذلك، لأن الشخص وهو جالس يأتيه الخبران يتخير مباشرة، فيعمل بهذا الخبر، يعمل بذاك الخبر، ذاك يعمل دون أن يحتاج إلى الفحص عن المرجح، وهذا يلزم منه الهرج والمرج، يعني يلزم منه أنه نقع في شيء نقطع بعدم رضا الشارع به. بل الدليل الثالث الشيخ الجزئية، الدليل الثالث التسالم أو الإجماع، بل قيام الضرورة على أنه من يرى وجوب العمل بالترجيح لا بد من الفحص. نعم، كما سيأتي وقع نزاع في أصل وجوب الترجيح، عندنا نزاع في أصل وجوب الترجيح، ولكن بعد الفراغ عن وجوب الترجيح كما هو الصحيح وكما عليه المشهور، بعد الفراغ عن وجوب الترجيح لم يختلفوا هؤلاء وتسالموا على أنه لا بد من الفحص، فكل من يرى وجوب العمل بالراجح بل قال بأنه يجب الفحص. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وقد اتضح أن هذا إنما يكون خاتمة للتخيير لأنه ينقح موضوع حكم التخيير. ومن جهة أخرى ببركة أننا ذكرنا أنه لا تصل النوبة إلى التخيير إلا بعد الفحص عن المرجحات، فنحتاج إلى البحث عن المرجحات فيكون بهذا اللحاظ مقدمة للترجيح. ولهذا قال: بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير ومقدمة للترجيح. وهو أن الرجوع إلى التخيير غير جار إلا بعد الفحص التام عن المرجحات، لأن ما أخذت هيدل الأول قصور المقتضي عن الشمول عن الحكم بالتخيير قبل الفحص، قصور في المقتضي ما نحتاج إلى المانع، لأن ما أخذ التخيير إن كان هو العاقل الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلا طرح البعض. ليش ما يوجب إلا طرح البعض؟ لأنه التكليف مشروط بالقدرة، وأنت قادر على العمل بأحدهما عند ترك الآخر كما بينا مفصلا في بناء على بل التمسك بفكرة التخيير. عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلا طرح البعض، فهو لا يستقل بالتخيير في المأخوذ والمطروح، يعني بين المأخوذ والمطروح يقصد، إلا بعد عدم مزية في أحدهما. فهذا هو الموضوع، موضوع هو التكافؤ، والتكافؤ معناه عدم المزية، عدم وجود مزية. فلا يحكم العقل بالتخيير إلا من جهة أن الترجيح بلا مرجح، فلا بد من فرض عدم المزية إلا بعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل. والحكم بعدم المزية لا يمكن إلا بعد القطع بالعدم والظن المعتبر، أو إجراء أصالة العدم استصحاب عدم المزية التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام. لو فحص تام وما زال شك، يقول بلي لعله صدرت مزية ولم تصني مثلا، أو غابت عني، أنا فحص ولكني بلي مثلا كنت مشكلة عندي في الحواس فما زلت أشك في بقاء المزية، هنا يجري استصحاب عدم المزية. تفتين؟ لأنه استصحاب هاللحاظ، يعني استصحاب في الشبهة الحكمية بعد الفحص. لكن بيجي الإشكال الثاني، أنه ما بينفعه لو احتمل هذا الاحتمال بحيث مطمئنه، خب لن ينفعه. نعم يحصل عنده اطمئنان، الاطمئنان طريق لإحراز الواقع، لكن المشكلة أن الاستصحاب ليس طريقا لإحراز الواقع لأنه حكم ظاهري. قال بلي، إما أن يقطع أو ظن معتبر مثل اطمئنان، أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام. وش قصد الشرعية الكلية؟ يعني الشبهات الحكمية، يعني لا يعتبر الاستصحاب، لا أثر للاستصحاب، ليس بحجة، بل إلا بعد الفحص التام في الشبهات الحكمية. مع أن أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير كما لا يخفى، لأن موضوع حكم العقل بالتخيير عدم المزية واقعا، وهذا لا يثبت بالأصل العملي. وإن كان مأخذه الأخبار فالمتراءى منها سكوت بعضها عن جميع المرجحات ومقتضى هذا وإن كان جواز الأخذ بالتخير ابتداء صحيح إلا أنه يكفي في تخيرها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجح عبارته ببعض المرجحات في بعض الآخر بكمل المذكورة فيها المتوقف على الفحص عنها المتمم فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفاصل من تممه المتممة الدلالة المتممة واضح دلالة بعضها الآخر المتممة هذه الدلالة فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها وش نكون منها بس بينها هذا مضافا إلى لزوم الهرج والمرج نظير ما يلزم من العمل بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص تجري أصالة العموم أصالة الإطلاق تجري الاستصحاب تجري البراءة قبل الفحص فإنه يلزم الهرج والمرج خب هذا مضافا إلى الإجماع القطعي بل الضرورة من كل من يرى وجوب العمل شو من كل من يرى وجوب العمل لأن بعضهم لا يرى وجوب العمل كالجبائيين بل وبعضهم أيضا ذهب إلى هذا أنه ما يجب العمل بالمرجحات من كل من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين فإن الخلاف وإن وقع من جماعة في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه لعدم اعتبار الظن في أحد الظن قالوا أنه لا غاية في الظن وجود المس يوجب الظن والظن لا أثر له لا حجية له فقالوا لا يجب الترجيح بالمزية إلا أن من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطلاع عليه هذا بتعبير الشيخ هذا ليس من قبيل الواجب المشروط بمعنى أنه إن فرض قصد الواجب المشروط يعني إن فرض أنه اطلع على المزية يجب وإلا يعني هذا شرط في الوجوب يعني مأخوذ يعني هذا شرط مأخوذ في وجوب العمل بحيث إن اطلع على المزية وجب وإلا لو ما اطلع فمأخوذ مفروض الوجود بل ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطلاع هي واجب مشروط بالصلاح القوم لأنه الشيخ قاعد يتكلم على 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 لسانهم وإلا بحثنا في الكفاية مفصلا أن الواجب المشروط عند الشيخ ما كان وجوبه فعلي والواجب مقيد لكن هنا على رأي المشهور أنه نفس الوجوب معلق نفس أو نفس الوجوب مقيد باتفاق حصول المزية يجب العمل بالمرجح إن اطلعت على المزية بحيث يكون الاطلاع على المزية شرطا في الوجوب فلا يجب تحصيله وحينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لأحد الأمارتين هذا تمام الكلام في المقام الأول المقام الثاني في التراجيح في هذا البحث نقول إذا وجدت مزية لإحدى الأمارتين على الأخرى فهنا يرجح بتقديم الأمارة صاحبة المزية ذي المزية وهنا عدة مقامات في البحث أوقع الشيخ الأعظم البحث في المقام الثاني في أربع جهات الجهة الأولى في أصل وجوب الترجيح فهل يجب الترجيح بالمزية أو لا سواء كانت هذه المزية داخلية أو مزية خارجية كما سيأتي بل بيانه المقام الثاني نبحث عن المزايا المنصوصة والأخبار الواردة الدالة على الترجيح الجهة الثالثة هل يجب الاقتصار على المرجحات التي دلت عليها النصوص أو يجوز التعدي إلى غيرها. فمثلا الترجيح بالأصل العملي ما موجود في الروايات، فهل يتعدى إليه؟ فهل يتعدى إلى الترجيح بكل مزية أو لا؟ ما هي حدود هذا لو عممنا، ما هي حدود هذا التعميم؟ المطلب الرابع في بيان المرجحات الداخلية والخارجية، حيث سيأتي تقسيم المرجحات إلى داخلية وخارجية. نعم، وهذا هي جهات أربعة. نعم، جهات أربعة في هذه في هذا الباحث. هذا تمام، يعني هذا يصير تمام البحث في بحث ماذا؟ في بحث شنو؟ في بحث التعارض. هذا أربع جهات، إذا انتهينا منها نخلص بحث التعارض شيخنا، يعني قريب نخلص. إذا خلصنا الجهات الأربعة، الجهة الأولى في أصل وجوب ترجيح أحد الخبرين وعدمه. يقول الشيخ بأن المشهور بين الأعلام وجوب الترجيح. نعم، حكي عن جماعة من غير الخاصة من العامة كالباقلاني والجبائيين عدم الاعتبار بالمزية لأنها توجب الظن، والظن ليس بحجة فلا أثر للمزية، وقالوا بتطبيق أحكام التعادل حتى مع فرض وجود المزية. والشيخ يقول الصحيح وما ذهب إليه المشهور، فبالإضافة إلى أن وجوب الترجيح هو مصب الإجماع القولي المحصل وأيضا مصب السيرة القطعية أي الإجماع العملي ومصب التواتر، يضاف إلى كل ذلك نكتة في المقام يتعرض إليها. إذن الشيخ ذكر أول ثلاث أدلة واضحة، خلها على كتر على ذاتنا، صفاها إجماع، يعني إجماع قولي وإجماع عملي وهي السيرة، والتواتر الأخبار المتواترة الدالة على وجوب الترجيح. يقول لو غضض النظر عن كل ذلك ورجعنا إلى مقتضى القاعدة، فيقول الشيخ إذا ذهبنا إلى مقتضى القاعدة فهل القاعدة تقتضي الحكم بالتخيير حتى مع فرض وجود المزية أو لا؟ فهل المقتضي للقول بالتخيير وعدم الترجيح ثابت أصلا حتى نحتاج أن نأتي بدليل يوجب رفع اليد عن القاعدة أو لا؟ واضح النكتة؟ ثبت أنت المقتضي حتى أني واش دليلك على أنه تعمل بالمزية؟ هل التخيير يثبت؟ هل القاعدة تثبت أو لا؟ ولهذا الشيخ يرجعنا إلى المربع الأول فيقول قد عرفت فيما سبق أن المتعارضين بحسب القاعدة لا يجوز طرحهما معا، وذلك إما لأننا نبني على مسلك الموضوعية والسببية فنتيجة هذا المسلك التخيير لا التساقط، وإما أن نبني على مسلك الطريقية، ومسلك الطريقية يقول بالتوقف بحسب مقتضى القاعدة الأولية، والتوقف هو غير التساقط كما ذكرنا سابقا، لأن التوقف لا يقتضي طرح الخبرين من رأس، بل مقتضى التوقف كما يقول الشيخ مرجعه لبان إلى التخيير. بيان ذلك تارة نبني على أنه الأصل مرجح في باب التعارض، فيقال إذا وجد خبران متعارضان وكان أحدهما موافقا للأصل فحينئذ يكون الأصل مرجح، فنخرج عن بحث التكافؤ ونخرج عن بحث التعادل، لأن الشيخ بيرجع للقائد الأول بعد بيجيني فيكون خارج. أما لو بنينا على أنه الأصل ليس بمرجح أو لا أقل، لو تنزلنا وقلنا أنه مرجح ولكن لا يوجد هناك أصل في المقام، أي لا يوجد خبر يوافق الأصل، إذا بنينا على أن كلاهما مخالفي للأصل، أو بنينا على أنه شنو أنه بل أن الأصل ليس بمرجح، هنا لبا لا بد أن نقول بالتخير، وذلك لأن التخير سيكون هو المرجع بحسب القاعدة الثانوية، تفتين بحسب القاعدة الثانوية التي أشرنا إليها سيكون المرجع هو التخيير. فلا بد أن نوقع البحث الآن في هذا المطلب، هل التخيير يثبت حتى مع فرض وجود المزيه أو لا؟ فالشيخ سوى مرحلتين، ثبت أن الوظيفة في المتعارض التخيير، بعدين جو قال أن التخيير الذي هو المرجع في مورد التعادل هل يثبت التكافؤ بلي هل يثبت حتى مع فرض وجود المزية أو لا؟ فلا بد أن نرجع إلى دليل التخيير وهو العقل والنقل، هل هو يقتضي التخيير حتى مع وجود المزية أو لا؟ قد نقرأ المقدار بعدين نوصل إلى هذا في الدرس الآتي. قال المقام الثاني، الشيخ رجعنا للأول الآن عشان في التراجيح، قال الترجيح تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل لمزية لها، هي المرجح والمزية، المزية بل لمزية لها عليه بوجه من الوجوه، يعني داخلية خارجية، وفيه مقامات، هذا المقام الثاني فيه مقامات، فيه لو قال فيه جهات أوضح، الأول في وجوب ترجيح، في وجوب ترجيح نكوش عبارة في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية الموجودة فيه، هذا أصل وجوب الترجيح يعني. الثاني في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة، الثالث في وجوب الاقتصار عليها أو التعدي إلى غيرها، الرابع في بيان المرجحات من الداخلية والخارجية. أما المقام الأول وهو ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية، قال فالمشهور فيه وجوب الترجيح، وحكي عن جماعة منهم الباقلاني والجبائيين، ووافقهم الآخون في الكفاية، الآخون قال بعدم وجوب الترجيح، عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل، ويدل على المشهور أي وجوب الترجيح مضافا إلى الإجماع المحقق المحصل والسيرة القطعية والمحكية عن الخلف والسلف وتواتر الأخبار بذلك. ماذا يدل؟ أن حكم المتعارضين من الأدلة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا، إما التخير لو كانت الحجية من باب الطريق موضوعية وسببية، وإما التوقف بحسب مقتضى القاعدة الأولية التوقف، وإما التوقف لو كانت حجيتها من باب الطريقية، ومرجع التوقف أيضا إلى التخير ولو بلحاظ القاعدة شنو ثانوية كما قلنا كما بينا، ومرجع التوقف أيضا إلى التخير إذا لم نجعل الأصل من المرجحات، أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل
لأنه لو جعلنا الأصل من المرجحات حينئذ ما يصير ترجيح، ما يصير تخير ترجيح، أو نقول لا بل الأصل من المرجحات لكن فرضنا الكلام في وين؟ في مخالفي الأصل. إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل على عن مورد التعادل، فالنتيجة قال فالحكم بالتخير على تقدير فقده، فقد شنو؟ الأصل. إذا ماكو أصل، ومعنى أن ماكو أصل يعني كلاهما مخالفي للأصل، فلا يوجد أصل في البين، واضح لبرة؟ فالتخير على تقدير فقده، فقد الأصل، أو كون التخير هو المرجع بناء على أن الحكم في المتعادلين مطلقا التخير، سواء وجد أصل أو لم يوجد أصل، واضح العبارة؟ أو كونه مكون الأصل مرجع كما هو واضح، بحثنا في التخير، أو كون التخير مرجع، أي نرجع ونعمل بالتخير ولا يصح العمل بالأصل حتى مع وجوده. ليش؟ بناء على أن وجود الأصل وعدمه سيان لا يصح الترجيح بالأصل. قال أو كون التخير مرجعا بناء على أن الحكم في المتعادية مطلقا، يعني سواء كان الأصل موجود موافق لأحدهما أو لا، بل التخير لا الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما. إن شاء الله وضع العبارة. الآن ثبت التخير، نجي للتخير. يقول التخير من وين؟ يقول والتخير إما بالنقل أو بالعقل. الآن يريد أن يشرع ليبين قصور مقتضي الحاكم بالتخير عن إثبات التخير في مورد المزيان، يأتي بيانه إن شاء الله مفصل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.